قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الحديث رواه مسلم بهذا السند أي عن طريق محمد بن المثنى، ورواه أيضا عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به، ومحمد بن جعفر المعروف غندر. قال: فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صديقة بنت الصديق على النساء. كلمة النساء هل مقصود بأن أي جنس النساء، أو أل هنا عهدية أي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يحتمل الأمرين. فضلها عائشة على النساء أي على نساء أهل الدنيا، أو على أمهات المؤمنين بل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عموما. كفضل الثريد، الثريد قطع الخبز تجعل في الإيدام، هذا هو الثريد، قطع خبز تقطع ثم تجعل في الإيدام فيكون لين فيه طعم وخفيف، وكون فضل الثريد على الطعام فيه شيء من الليونة، وفيه أيضا اليسر في تحضيره وأكله وهضمه. كفضل الثريد على سائر الطعام، على سائر الطعام، هل الثريد أفضل أطعمة كلها، أو أن أي طعام إذا كان فيه ثريد كان أفضل من غيره من غير بثروت؟ قد مثلا ونفترض نقول دبة مع ثريد، يكون الثريد مع الدبة أفضل من الدبة من غير ثريد، قد يكون معه لحم فيكون الثريد مع اللحم أفضل من اللحم من غير ثريد، وهكذا. هذا توجيه لبعض الشراح، فيكون على سائر الطعام أي على سائر الطعام من جنسه من غير ثريد، وبعضهم أطلق. قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: على النساء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران بنت عمران وآسية، فبعضهم جعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر، ولا يمنع أن الكمال أو فضيلة مريم وآسية يكون فضل عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل منهما، وكون الشخص يكون له فضيلة معينة أو خاصية معينة لا يلزم أن يكون أفضل من غيره في كل شيء. هذا الحديث من الأدلة اللي استدلوا بها على تفضيل عائشة على خديجة رضي الله تعالى عنهما. الخلاف في تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين عائشة وخديجة، أما البقية فلا شك أن عائشة وخديجة أفضل منهما، لكن الكلام على عائشة وخديجة رضي الله تعالى عنهما، بعضهم يستدل بهذا الحديث على فضل عائشة وغيره، والبعض أيضا يستدل بالأدلة الأخرى، أنها سلم مثلا جبريل عليه السلام، منها أنها أم أولاده وأن دورها في أول البعثة إلى غير ذلك من فضائل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وليظهر الله أعلم أن لكل واحدة منهما فضيلة، يعني لا يصح أن نطلق أن نقول خديجة أفضل من عائشة، ولا نقول عائشة أفضل من خديجة رضي الله تعالى عنهما، لكل واحدة منهما ميزة وفضيلة ليست للثانية. فخديجة رضي الله تعالى عنها سابقة الإسلام ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها أم أولاده إلى غير ذلك. أما عائشة رضي الله تعالى عنها ففضيلتها في آخر حياتها حيث كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تعبه ومرضه حفظت لنا الدين إلى غير ذلك من الفضائل. فيقول لكل واحدة منهم رضي الله تعالى عنها فضيلة تمتاز بها عن الأخرى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر. هذا كالحديث الذي قبله، وأيضا هذا الحديث في الصحيحين أي رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث رواته ثقات عدا سهيل بن أبي صالح صدوق تغير بآخره، وأبو صالح وإكوان السماء من خاصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد العزيز هو ابن محمد الدار وردي أيضا صدوق، والبقية ثقات. والحديث على شرط مسلم، يعني يروي مسلم رحمه تعالى بهذا السند، وكان روايته قليلة جدا بهذا السند. سهيل ابن أبي صالح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر أن الرؤية هنا رؤية بصرية، أي رآه ببصره، توضأ. إذا قيل توضأ هل يحمل على الوضوء اللغوي أو الوضوء الشرعي؟ إن قلنا اللغوي يعني غسل اليدين، وإن قلنا الشرعي هو الوضوء المعتاد، والأصل أن الكلام يحمل على حقيقة المتكلم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل كلامه على الوضوء الشرعي. توضأ من الوضوء الشرعي المعروف من أكل، أي من هنا يعني سبب، ما سبب وضوئه؟ أنه أكل ثور، الثور هو القطعة من الأقط، قطعة من الأقط حيث فصلت وقطعت، والأقط هو الحليب إذا طبخ ثم جفف فأصبح يابسا أبيض، والعامة عندنا في نجد يسمونه البقر، هذا هو الأقط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أقط ثم توضأ، ثم توضأ. قد يفهم من الحديث أنه توضأ بسبب هذا الأقط. قال ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ كما مر بنا. منها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ثم صلى ولم يتوضأ، في الأول قال أكل ثم توضأ، وفي الثاني أكل ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث وأمثاله يستدل به على القول بالنسخ، نسخ الوضوء من مست النار. الأقط مست النار لأن الحليب يطبخ حتى يتبخر الماء، والكتف أيضا مطبوخة. فهذا الحديث وأمثاله يستدل به من يرى أن النسخ وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار وأنه منسوخ. ثم أتوا على حتى لحم الإبل واستدلوا بأن هذا الحديث وأمثاله ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل. قالوا الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار ويدخل فيه لحم الإبل. وأشكل على هذه المسألة ما نقله النووي رحمه الله تعالى أن الأكثر على عدم الوضوء من لحم الإبل، قال وقال به الخلفاء الأربعة، قال به الخلفاء الأربعة، ثم ذكر من قال به من السلف والخلف. ولا شك أن النووي رحمه الله تعالى هنا حصل عنده وهم، خلط بين مسألة رأي السلف في ترك الوضوء من مسة النار وبين ترك الوضوء من لحم الإبل. لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ترك الوضوء من أكل لحم الإبل. روية أثار عن مسعود بن عمر وعمر رضي الله تعالى لا تصح، إذا روية أثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحم الإبل لكن لا تصح، والثابت عنهم أنهم كانوا يتوضؤون. عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة قال كنا نتوضأ من لحم الإبل، كنا، لم يقل كنا، من يقصد؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا السبب أن النووي رحمه الله تعالى حصل له وهم، ذهب ذهنه إلى ترك الوضوء مما مست النار على أنه من لحم الإبل. ثم إذا تأملنا أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة حينما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ من لحوم. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. لو كان آخر الأمرين عدم الوضوح حتى من لحم الإبل لما فرق بينهما صلى الله عليه وآله وسلم، لقال إن شئتم. فلما فرق بينهما دل أن الوضوء من لحم الإبل محفوظ وليس منسوخا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بأي شيء؟ بالأكل، والأكل يدخل فيه المطبوخ وغير المطبوخ، فهو عام. نأتي إلى مسألة هل الوضوء مما مست النار منسوخ؟ الجمهور يرون أنه منسوخ، يذهب بعض العلم أن آخر الأمرين ترك الوضوء، فليست المسألة مسألة نسخ، إنما أصل المسألة الاستحباب. أتى في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فيحمل الأمر على أي شيء؟ على الاستحباب. وهذا هو المتعين، إذا أمكن الجمع بين الأدلة قلنا بالجمع، فيقال الوضوء مما مست النار محكم وليس بمنسوخ، لكن الأمر ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. على هذا لو أن أحدنا شرب الشاي وهو على وضوء وأراد أن يصلي يستحب له أن يتوضأ، أكل طعاما مطبوخا ونقول أكل رز فقط يستحب له أن يتوضأ، فيقال الحكم ليس منسوخ لكن الأمر ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه وهو بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفية بتمر وسويق. ابن أبي عمر اسمه محمد بن يحيى وهو صدوق فيه غفلة، وقال عن وائل ابن داود عن ابنه، فالأب يروي عن الابن، يكون الأب هو الذي روى عن ابنه، فتكون رواية كابر عن الأصاغ. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، الزهري تارة يقال بن شهاب وتارة يقال الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم من الوليمة، والوليمة خاصة بالعرس وما عداها يكون مضاف، فإذا قيل في كلام العرب أولم صل بها طعام العرس، على صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. وصفية رضي الله تعالى عنها كانت من السبي، ثم ملكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. على صفية بتمر، التمر معروف، وكان في سفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الموت. وسويق، السويق يؤتى لحب الزرع وهو رطب، إلى الآن لم ييبس، السنبل سنبل الزرع قبل أن ييبس يؤتى لهذا السنبل وهو رطب، يكون ليس لينا جدا لكنه قبل النضج، فيؤتى بهذا السنبل ويحمص على النار، يقلى على النار ثم بعد ذلك يطحن، هذا يجعل معه شيء، هذا هو السويق. وفيه الوليمة، وليمة العرس، وليظهر الله أعلم أن وليمة العرس على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، فقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وفيه أن الوليمة، وليمة العرس، لا يجب أن تكون شاتا كما في الحديث ذكرته قبل قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا الحسين ابن محمد البصري قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن ابن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بلى اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليه فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. الحديث فيه الفضيل بن سليمان فيه ضعف، قال الحافظ رحمه الله تعالى صدوق له أخطاء كثيرة، وقال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع، وعبيد الله فيه لين. قال مولى، المولى هو المعتق، وعبيد الله ابن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتق، فلما أعتق أيضا أولاده ملك الرقيق وأعتق، ملك الرقيق وأعتق. ماذا نستفيد كلمة المولى؟ نستفيد في باب الإرث كما مر بنا. الآن فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرض أن فائد مات وليس له وارث، فأبي رافع ليس له وارث، فيكون إرث لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدته هي أم رافع سلمى، أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر لعل عبد الله رضي الله تعالى عنه أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما، اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني طعام يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستلذه. فقالت يا بني، هي التلطف مع الصغير بالتبني هذا مباح، اللي ينهى عنه في باب التبني أن ينسبه لنفسه، أما في باب التحنن والتودد هذا مباح. لا تشتهي اليوم، لأن الله عز وجل فتح عليكم ما فتح من الدنيا، فلن تأكلوا هذا الطعام الذي كان لذيذ عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى اصنعي، نريد أن نأكلها. قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير، الشعير معروف، فطحنته، معروف أنه يطحن بالرحى بين حجرين، ثم جعلته في قدر، القدر الإناء المعروف، وصبت عليه شيء من زيت، يظهر الله من الزيت هو زيت الزيتون، ودقت الفلفل، الفلفل معروف فيه شيء من الحرارة، إذا الفلفل كان معروفا عندهم، التوابل الظاهر لا، والتوابل هما يحسن به الطعام كالكمون والكزبرة وغيرها من الأشياء التي توضع مع الطعام. فقربته إليهم ليأكلوا، فقالت هذا مما كان يعجب النبي، قالت مما أي من الأشياء التي يحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحسن أكله، أي يراه حسنا حينما يأكله. فطعامه صلى الله عليه وسلم الشعير مع الزيت ومع بعض التوابل، فالشعير تارة صلى الله عليه وسلم يجعله خبزا وهذا هو الكثير، وتارة لا يطبخ له صلى الله عليه وسلم طبخ. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، أبو أحمد هو الزبيري مر بنا ثقة، وسفيان من هو سفيان؟ هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ كلاهما يروي عن الأسود ابن قيس، وكلاهما يروي عنه أبو أحمد الزبيري، فيحتمل أنه هذا وهذا. وعلى كل حال كلاهما ثقة، يعني بعض الحين نريد أن نعرف هذا المهمل إذا كان أحدهما ثقة والآخر ليس ثقة، هذا تمس الحاجة، أما إذا كان كلاهما ثقة فالحاجة لا تمس. ونبيح العنزي اختلف فيه فتوسط فيه الحافظ رحمه الله تعالى فقال مقبول، يعني عند المتابعة، فعلى هذا يكون السند فيه ضعف. قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، أي في بيته جابر بعد وفاة أبيه رضي الله تعالى عنه، فالقصة هذه في الخندق، فذبحنا له شاة، الذي ذبحها هو جابر رضي الله تعالى عنه، فقال أي كأنهم علموا أن نحب اللحم، ذبح له جابر رضي الله تعالى ذبح له شاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم كما مر بنا ويحب الذراع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في حديث قصة، الحديث في الصحيحين طويل في قصة الخندق حينما رأى جابر رضي الله تعالى عنه ما في النبي صلى الله عليه وسلم من جوع وحاجة، فأتى لزوجه فأخبرها خبر، قالت عندنا صاع شعير وعندنا داجن، يعني شافت في البيت تكون مدجنة تأكل سمينة، فذبح الداجن وطلب امرأته أن تطبخ له، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأسر له، كانوا الألف. وقبل ذلك قالت له إياك وإياك أن تأتي بأناس ما يسعهم ما يكلم هذا الطعام، فأسر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وبعض أصحابه معه، يعني خاصة الصحابة كأبي بكر وعمر. فصح النبي صلى الله عليه وسلم بالعسكر كانوا ألف، جابر صنع لنا طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب إلى البيت وأخبر المرأة ألا تنزل البرمة، البرمة يكون إناء من حجر يطبخ عليه، ولا تخبز، تترك عجينتها ما تخبز، لا ما خبزت. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم تفلى صلى الله عليه وسلم بالبرمة وبالعجين، فقال اعجنوا، ويأخذ صلى الله عليه وسلم ويعطي حتى شبعوا كلهم وكانوا ألفا، ويحلف جابر والله لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن البرمة لتغط وكلمة النح، يعني كأنما هي كما هي من غير أن تنقص ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حينما علم عتبته زوجته قالت أنت كانت تقول شلتنا ماذا نصنع، شات لهؤلاء ماذا تصنع بهم، فاعتذر منها وأخبرها الخبر أن هذا الذي حصل. لأن نأخذ منه فائدة أن الرجل إذا تزوج امرأة وقد تكون أكبر منه سنا ومطلقة قد يكون عندها جراء عليه أكثر من لو أخذ بكرا، هذا ليس على أطلاقه لكن قد يخلينه. قال الترمذي رحمه تعالى وإياه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف أتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ابن أبي عمر مر بنا قبل قليل محمد بن يحيى صدوق فيه غفلة، وسفيان هذا هو ابن عيينة، وعبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن صدوق في حديثه لين، لكن تابعه محمد بن منكدر وهو ثقة. قال سفيان وحدثنا، هذا سند آخر، وحدثنا محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه، فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا في ذهابه وإيابه لا يكون وحده، يكون معه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة، فيه صحة ذبح المرأة قلنا هي التي بعشرت ويحتمل أنها أمرت، فيصدق على أنها ذبحت الشاة لأن هي الآمرة بذبحها، وفيه إكرام الضيف لا سيما إذا كان له فضل، فأكل منها لم يأكلها صلى الله عليه وسلم كلها، وأتته بقناع، القناع هو طبق يكون من خوص ونحوه من رطب، نظيف البسر يسمى رطب، فأكل منه، وفيه الأكل من أكثر من صنف على طعام واحد، يأكل من عدة أصناف من طعام واحد، ثم توضأ. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من باب الندب والاستحباب، ويحتمل والله أعلم أنه أحدث صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لأجل الصلاة، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، لعله رجع إليها والله أعلم أو انصرف لمكان آخر، فأتته بعلالة، فأتته بعلالة، وتلاحظون الأكل هنا متى؟ قبل الظهر لأنه هو الغداء، فأتته بعلالة من علالة الشاة، علالة أي باقي، وأصل العل هو السقي بعد السقي، العل الزرع يعني إذا سقاه مرة بعد أخرى، فأتته بعلالة من علالة الشاة، أي أتته ببقية من لحم الشاة، وكلمة الشاة كما مر بنا تطلق في كلام العرب على الذكر والأنثى، فأكل، وفيه أكل اللحم مرة بعد مرة، مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى أنها ما شبع من اللحم في يوم واحد مرتين هذا يحمل على الأغلب أو أن عائشة رضي الله تعالى عنها اطلعت، أو يحمل أيضا هذا الحديث أنها ما شبه صلى الله عليه وسلم لما تتبع العلالة بشيء يسير فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم بكل صلاة، هذه السنة في حقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك حينما في عام الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد سأل عمر قال يا رسول قد صنعت شيء لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. وهذا الحديث في غير أكل الشاك فيه عدم وجوب الوضوء مما مست النار، ويحمل الوضوء على الند والاستحباب كما تقدم قبل قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل وعلي رضي الله تعالى عنه معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. فليح بن سليمان فيه ضعف صدوق كثير الخطأ. ولا العباس محمد الدوري مر بنا البغدادي ثقة إمام دوري من محلة الدور في بغداد مكان معروف في بغداد حتى الآن. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، دوال من التدلية معلقة من التعليق، فإذا علق أصبح متدليا. والدوال المعلقة يأتون إلى عذق النخل وهو بسر بعد ما أن يلون فيقطعون العذق ويعلقونه، فإذا علقوه بعد ذلك ينبت ويستوي، لو ترك في النخلة احتاج إلى فترة طويلة، فإذا علق الآن أصبح رطب لكن لا يكون كما لو استوى في النخل، والعوام يسمونه لا مضحتات رمخ هنا. فأنتم تلاحظون الآن أحيانا يأتينا تمر من المدينة نفس يكون دوالي تجده رطب لكن قد يكون الطعم ليس بذاك، لماذا؟ لأنهم ما انتظروا به حتى ينبت، إنما هم قطعوه وهو بسر ثم بعد ذلك نضج لكن لم ينضجوها في النخلة، فهم يقطعون بعض أعذاق النخل ويعلقونه لأجل استعجال الرطب، لأن الرطب إذا كان في رؤوس النخل يحتاج إلى وقت حتى يكون رطب، فلذلك يقطعونه فيسرع إليه النضج فيأكلونه، ثم بعد حين يتحول البشر الذي فيه النخل إلى رطب. يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه، كلمة مه اسم فاعل بمعنى أكفف ونحوه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل هذا البسر والرطب المعلق، فإنك ناقه، ناقه أي خرجت من المرض، والنقاهة فترة النقاهة هي التي تكون فترة ما بين المرض وبين الصحة والسلامة، ويؤخذ منه أن البسر والرطب قد يكون ثقيل على المعدة فربما ضر بالمريض. قالت فجلس علي، حسنا ضعيف لكن يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما، والأكل قائما والشرب قائما صحيح جواز من غير كراهة. أما ما روي النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليقي وإن كان في مسلم لكنه معلول، فيجوز الأكل والشرب قائما لكن السنة الجلوس، ففعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز والله أعلم. قالت فجلس علي والنبي يأكل، لأن القنو معلق، القنو معلق فلا يستطيع أن يأكل إلا وقع. ونأخذ من فائدة أن الشخص إذا أتى إلى النخلة وفيها القنو قريبة يأكل منها وهو قائم. قالت فجعلت لهم سلقا وشعير، السلق المعروف بالسلك معروف اللي بعد السوق موجود، السلك قريب من الجرجير والسبانخ قريب جدا منه معروف بالسوق، لكن قد تكون ورقته أعرض من السبانخ تكون أطول، هذه يسمى سلق ويسمى سلك. والشعير معروف، فلما يكون الآن السلق مع الماء يكون كالمرقة قريب من الملوخية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب، يكون خفيف على المعدة، الشعير مريح للمعدة، وكذلك هذا الأخضر اللي هو السلك القريب من الملوخية أيضا يكون رطب على المعدة. فالسوائل الحارة تكون يسير على المعدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح التلبينة، التلبينة قريبة من أن نسميها بالشوربة، التلبينة تتم القلب الحزين، هي الأشياء الخفيفة هذه غالبا تناسب المريض. فأصب فإنه أوفق لك، وفيه العناية بالصحة، وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأبدان وبالقلوب. قال الترمذي رحمه تعالى وإياه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني فيقول عندك غدا، فأقول لا، قالت فيقول إني صائم، قال فأتانا يوما فقالت يا رسول الله إنه أدي لنا هدية، قال وما هي؟ قالت حيس، قال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل. الحديث في مسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غدا، كان هل هي دائمة؟ في طول عمرها لا تفيد الدوام الاستمرار، لأن القصة تدل على أنها كررت مرة مرتين والله أعلم كما يدل على السياق، فكان غالبا تأتي للدوام، لكن قد تأتي أحيانا ولا تدل على الدوام كما في هذا الحديث والله أعلم. كان يفتتح الصلاة بالتكبير تدل على الدوام، لكن هنا ما تدل على الدوام. عندك غدا، الغدا يكون قبل الزوال، هذا هو الغدا، كما أن العشاء يكون بعد الزوال. فأقول لا، فأقول لا، وفيه ضيق ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يحمل على بعض الأحوال كما مر بنا. فيقول إني صائم، إني صائم. استدل بهذا الحديث من يرى عدم اشتراط النية للصيام، وخصه بعضهم بالنفل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يأتي يريد الطعام ثم إذا لم يجد يقول إني صائم، إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نوى من الليل، إنما نوى من الضحى. هذا وجه الاستدلال من الحديث. بعضهم يرى عدم اشتراط النية مطلقا لا للفرض ولا للنهي، والقول الثالث في المسألة اشتراط النية في الفرض والنفل، وهذا الذي يراه أبو عبد الرحمن، لأن الحديث الوارد في ذلك عامة والصح أنها ثابتة، من لم يجمع في اليوم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذه عامة. لكن يشكل هذا الحديث كيف نجيب عليه. قول صلى الله عليه وسلم إني صائم يحتمل أحد أمرين، أنه أنشأ النية من أثناء النهار كما يستدل به، ويحتمل أنه أصبح صائما وفي نيته إذا وجد طعاما أفطر وإلا يستمر، فيقول إني صائم يعني إذن أنا صائم أكمل صيامي كما في بقية الحديث، قال أما إني أصبحت صائما قال ثم أكل، فيكون يأتي قد نوى صلى الله عليه وسلم، إن وجد طعاما يقول أفطرت وإلا فأنا على نيتي. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم. فإذا كان الحديث يحتمل أحد الأمرين فهنا نرجع إلى الأصل وهو الاشتراط النية، فلا بد من اشتراط النية يكون قبل طلوع الفجر ولو بلحظات. قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله أهديت لنا هدية. والأنصار رضي الله تعالى عنهم وغيرهم كانوا يتحرون يوم عائشة ليهدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه قبول الهدية وفيه الهدية للفاضل. قال وما هي؟ قالت حيس، والحيس من أطيب الطعام عندهم، الحيس أقط وتمر وسمن يخلط، وإن شئت تقول يحاس بعضهم مع بعض، فإذا حيس
أصبح طعاما لذيذا. قال أما إني أصبحت صائما، أخبرها أنه صلى الله عليه وسلم أصبح صائما. قالت ثم أكل، ثم أكل وهو صائم، وهذا الصيام صيام نفل، ونأخذ منه فائدة جواز قطع الصيام النفل بعذر وبغير عذر، أما صيام الفرض فيحرم قطعه إلا بعذر. ونأخذ أيضا منه أن صيام النفل إذا قطعه الشخص لا يجب عليه أن يقضيه، لا يجب عليه أن يقضيه، وهذه قاعدة في كل النوافل، كل النوافل التي يدخل فيها الشخص يجوز له أن يقطعها وأن يخرج منها ولو من غير عذر، يستثنى من ذلك نفل الحج والعمرة، فمن دخل فيهما فرضا أو نفلا يجب عليه أن يتمهما بإجماع أهل العلم، لأن القاعدة في النفل يجوز قطعه إلا نفل العمرة والحج فيجب إتمامهما لعموم قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة، والمسألة من مسائل الإجماع كما ذكرت. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد ابن أبي أمية الأعور عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل. مر بنا أن عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي صدوق، ويزيد بن أبي أمية الأعور مجهول، وحينما يقول الأعور نأخذ منه فائدة جواز ذكر الشخص بصفته التي يكرهها إذا كان باب التعريف، فإذا كان باب التعريف فلا بأس أن يقال الأعور الأحول إلى غير ذلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أروي هنا رؤيا بصرية، أخذ كسرة من خبز الشعير، الخبز يتكسر إذا كان يابس، وغالبا يكون إذا مضى عليه وقت بعد خبزه وفيه أكل خبز الشعير ومر بنا، فوضع عليها تمرة، التمرة واحدة التمر، ثم قال هذه إدام هذه، التمرة إدام الخبز، إذن هذا يستدل به عليه شيء على أن الإدام يكون جامدا، لكن كما تلحظون الحديث ذكرت أن فيه يزيد وهو مجهول. أيضا الشراح يقول حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه إدام هذه، لو كان التمر حقيقة إدام هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبين هذا؟ لا، فكأنه قال نستغني بالتمر عن الإدام فلسنا بحاجة، إذا لم نجد إدام حتى يلين الخبز أو خبز الشعير فتكون هذه بمثابة الإدام. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التفر، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. مر بنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي صاحب السنن، رواته ثقات، حميد هو الطويل، ومر بنا كلام شعبة هل هو يرويه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن جل مروياته عن ثابت عن أنس، حتى على القول بذلك تكون الواسطة معروفة فالسند صحيح. كان يعجبه، يعجبه أي يحب، وفيه حب المطعومات وتفضيل بعض الأطعمة على بعض وتفضيل بعض أجزاء الطعام على بعض، حتى أجزاء الطعام بعضها أفضل من بعض، طعام واحد شراب واحد لكن قد يكون الأول أفضل وقد يكون الآخر أفضل، يعجبه الثفر. قال عبد الله ترمذ الآن يقول عن شيخه عبد الله الدارمي، يعني فسر الآن معنى كلمة الثفل يعني ما بقي من الطعام. أصل الثفل هي الشوائب التي تبقى من الشيء، مثلا لما الشخص يشرب شاهي تبقى بعض البقايا في الكأس يقال هذا ثفل، فبقايا الشيء هي اللي تسمى تفل. والمقصود هنا بالتفل من الطعام هو آخر الطعام، لما يطبخ الطعام ويكون الآخر غالبا يكون ألذ وأطعم، أليس كذلك؟ فبقية الطعام نهاية الطعام غالبا يكون الطعم فيها أفضل وأكثر من الغير، غالبا تكون الأطعمة أو بعض الأشياء التي فيها طعام قد تكون ساقطة في الأسفل، فيكون أسفل الطعام أفضل من أعلى الطعام. هذا معنى كان يعجبه السفل صلى الله عليه وسلم.